بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب الصلاة، وبدأ رحمه الله تعالى بالمواقيت، والوقت شرط في صحة الصلاة، فلا بد في صحة الصلاة من دخول الوقت، فمن صلى قبل الوقت كانت صلاته باطلة، ومن صلى بعد الخروج من الوقت فإن كان نائما أو ناسيا فهو معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وأما إن تركها عمدا حتى خرج وقتها فهو نزاع بين أهل العلم. الراجح منه أنه لا تصح صلاته، وإنما عليه أن يكثر من النوافل، لأن الله جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما لا تصح الصلاة قبل دخول الوقت عمدا فلا تصح الصلاة بعد خروج الوقت عمدا. طبعا الصلاة قبل دخول الوقت لا عمدا ولا نسلا ولا جهلا، لكن من أوقع الصلاة خارج وقتها وجب عليه الإعادة، كذلك من أوقع الصلاة بعد وقتها فلا صلاة له، لأن هذا إحداث، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فالشرط الأول شرط المواقيت، إلا الصلاة التي تجمع مع غيرها بما ثبتت به السنة، فقد تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، فأنت صليت العصر قبل الوقت، لكن هذا وقتها في السفر كما دلت عليه السنة، أو تؤخر الظهر مع العصر في السفر فهذا وقتها أيضا في السفر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس. الفجر الثاني دليل على أن الفجر فجران، صادق وكاذب، أما الكاذب فيكون قبل دخول الوقت الصادق، وهو أن يكون الضوء طولا ويعقبه ظلمة، أما الفجر الصادق فيكون الضوء عرضا ولا يعقبه ظلمة، تعقبه إنارة. وعلى كل، مثل هذه التوقيتات قد كفانا إياها أهل الذكر والعلم في هذا بالمصطلحات الحديثة وقالوها، سواء في ذلك الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، غير أنه في الفجر يستحب أن يبقى الإنسان قليلا، لكن ليس على وجه نقول بأن من صلى على هذا التوقيت تكون صلاته باطلة أو قبل الوقت، فهم أهل الذكر وهم الذين وضعوا هذه وهم أهل دراية، ولا مصلحة لهم أن يقدموا الوقت، فمن صلى على هذا الوقت وصام وأمسك فصلاته صحيحة. من ظهر له خلاف ذلك فليتعبد هو بما يرى، لكن لا يبطل صلاة الناس ولا يشوش على الناس. ويدل على أن على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهناك أذان قبل دخول الوقت وهناك أذان مع الوقت، الأذان اللي قبل الوقت هذا لا يمنع من الطعام والشراب، والأذان الذي مع الوقت هذا الذي يمنع، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وليس لصلاة أذانان إلا صلاة الفجر. وهل الأذانان في رمضان وغير رمضان أو في رمضان فقط؟ نزاع بين أهل العلم أيضا، فمن أهل العلم من يقول بأن الأذان الأول هذا إنما يكون في رمضان، فالنبي قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومنهم من قال هو عام طول السنة، ولا يختلف الأذان الأول عن الأذان الثاني في الفجر إلا في الصلاة خير من النوم، فهل تكون في الأول أو تكون في الثاني أيضا محل نزاع بين أهل العلم. ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه، والصحيح إلى أن يبلغ الظل مثله من الزوال، وهو زوال الشمس جهة الغرب، جهة الغرب زوال الشمس عن كبد السماء. فإذا كانت الشمس في كبد السماء انتصفت فإنه لا صلاة ولا دفن حتى إذا زالت جهة الغرب قليلا بربع ساعة أو عشر دقائق بعد أن تكون في كبد السماء، فيكون بذلك قد دخل وقت الظهر إلى أن يكون ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني لا يدخل في هذا فيء الزوال. قال وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف، طبعا لأن المذهب هل هو إلى مثليه أو إلى مثله، وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، وآخر وقتها أي العصر ما لم تغرب الشمس، ما لم تغرب الشمس، فبغروب الشمس يخرج وقت العصر، لكن العصر له وقت اختيار وله وقت كراهة وله وقت اضطرار، فلا ينبغي الإنسان أن يؤخر الصلاة إلى قبيل الغروب كما قال النبي تلك صلاة المنافق، لكن لو الإنسان نام أو كذا فإنه يقوم ويصليها، ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وآخره ما لم يغب الشفق، يعني آخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وهو الشفق الأحمر الذي يكون بعد دخول وقت المغرب. فإذا غاب وإذا دخل وقت العشاء، وإذا خرج وقت المغرب لو بغياب الشفق دخل وقت العشاء. طيب، ويبدأ من هذا الوقت إليه، وآخره ما لم يطلع الفجر. والصحيح أن وقت العشاء الذي هو وقت الأداء ينتهي بمنتصف الليل، بمنتصف الليل، لكن هذا يصلح في القضاء، يصلح إذا نام الإنسان، يصلح إذا طهرت المرأة، أما عند الاختيار فالوقت ينتهي إلى نصف الليل على الصحيح، ينتهي إلى الصفر كما جاء بذلك الأحاديث الصحيح. قال ووقت الوتر وقت العشاء، ووقت الوتر وقت العشاء، يعني بعد أن تصلي العشاء فإنك تصلي صلاة الوتر إلى الفجر، إلى الفجر. ونقول وقت الوتر يختلف عن وقت العشاء، إذ وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، لكن وقت الوتر يمتد إلى ماذا؟ يمتد إلى الفجر، يمتد إلى الفجر، وهو مقيد بصلاة العشاء، بمعنى أنك لو قدمت صلاة العشاء في سفر أو مرض أو مطر مع صلاة المغرب في وقت المغرب يعني، فإنك تصلي الوتر بعد العشاء وليس مرتبطا بوقت العشاء، فإنك تصلي الوتر مع العشاء، إذا جمعت بين العشاء والمغرب في وقت المغرب فإنك تصلي الوتر بعد، وتقوم الليل، تقوم الليل وتصلي الوتر بعد وقت العشاء. ويستحب الإسفار، طبعا وقت الوتر ينتهي بإيه؟ بالفجر، هذا الأداء بأذان الفجر الصادق، لكنه يقضى كما تقضى الصلوات. وهل يقضى بعد الأذان أو يقضى بعد الصبح أو بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ أما من كان مستيقظا فإنه لا يقضيه بعد الأذان، وإنما يقضيه بعد صلاة الصبح أو بعد ارتفاع الشمس. أما من كان نائما فإن قام مع الأذان، مع أذان الفجر، فإنه يصلي الوتر، فإنه يصلي الوتر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهل يصليها شفعا أو يصليها وترا؟ يصليها وترا، يصليها وترا، لكن لو صلاها بالنهار يصليها شفعا، لكن إذا صلى الصبح صلاها شفعا، إذا صلى الصبح صلاها شفعا، أما قبل الصبح لو صلاها بعد الأذان فإنه يصليها وترا على ما هي عليه. ويستحب الإسفار بالفجر والإبراد بالظهر في الصيف وتقديمها في الشتاء. ما معنى الإسفار بالفجر؟ الإسفار يعني تأخير الصلاة حتى يتضح النهار جدا، وهذا عند الأحناف يستحبون هذا ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله هكذا، والذي عليه الجماهير أنه يستحب أن تصلى صلاة الصبح بغلس. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإسفار، لكن صلى مرة أو بعض المرات القليلة لبيان الجواز، وإلا فالمستحب أن يصليها بغلث، يعني مع اختلاط النور بالظلمة. لا، عند الإقامة، عند الإقامة. والإبراد بالظهر في الصيف، لأن النبي قال أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن اليوم الحمد لله صارت الفروش والمساجد لا حر فيها، لكن لو افترض أن الحر يمنع الناس من الخروج إلى الشوارع في هذا الوقت فيؤخرون الصلاة ويبردون بها. وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، يعني استحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس، هذا عند الأحناف، والصواب خلاف ذلك، وأنه يستحب التبكير كما جاء في الصحيحين، نصلي العصر ونرجع والشمس نقية يعني ظاهرة. طبعا التبليغيون يصلون كالأحناف، تجدهم يصلون العصر تقريبا قبل المغرب حوالي 40 دقيقة، وهم على مذهب البلد التي يذهبون إليها، على مذهب البلد. وتعجيل المغرب، أي يستحب تعجيل المغرب كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم. وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، هذا إذا اجتمع الناس في هذا الوقت وكان عندهم قدرة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الناس اجتمعوا في أول وقت صلى بهم، فإذا لم يجتمعوا تأخر، لكن الوقت الفاضل لو قدر عليه الناس هو التأخير، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أيضا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. قال: وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل، ويستحب في الوتر آخر الليل، يستحب أن يكون الوتر في آخر الليل وإن جاز في أوله. وهذا الاستحباب لمن قدر على القيام آخر الليل، فمن قدر على القيام آخر الليل استحب له تأخير الصلاة إلى آخر، ومن لم يقدر قدمه. ولقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أنه قال: ثلاث أوصاني بها خليلي، وذكر أن أنام على وتر، أن أنام على وتر. وتقول عائشة: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره. فالمستحب لمن قدر على القيام أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن عجز عن ذلك أو صعب أو كثر نومه فإنه يقدم ذلك أول ليل. طبعا الوتر مع القيام، يعني الأفضل لمن لم يقم في آخر الليل أن يقوم قبل أن ينام، قبل أن ينام، ولا يفوت هذه الفضيلة العظيمة. فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله. ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب، وتستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم، يوم الغيم، تأخير الفجر والظهر والمغرب يستحب التأخير حتى يكون الصلاة على يقين احتياطا يعني، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم. قال: فصل في أحكام سجود التلاوة والأوقات المكروهة فيها والصلاة. قال: لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة، لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب. الصلاة سجدة التلاوة على قول من يقول هي صلاة، فإن العلماء اختلفوا، من رآها صلاة أعطاها أحكام الصلاة، ومن رأى سجدة منفصلة ما أعطاها أحكام الصلاة، فلا يلزم لها ما يلزم للصلاة من طهارة ومن ستر عورة وغير ذلك، وأيضا مراعاة أوقات النهي. وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس، لأن النبي نهى عن ذلك، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، ونهى عن صلاة الجنازة أيضا كما جاء في حديث عقبة بن عامر عند البخاري: ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن ونقبر فيهن موتانا، وذكر وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب. إلا عصر يوم عند الغروب، يعني إلا إذا فاتك العصر فإنك تصلي العصر قضاء، تصلي العصر عند الغروب. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، نعم، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، ولا هذا كلها أوقات ينهى عنها. لا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، هذا لحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فالأوقات خمسة، أوقات النهي خمسة، ثلاثة على التجديد واثنان يجوز إيقاع ذوات الأسباب فيهما. أما الثلاثة على التجديد التي على التجديد فهي إيه؟ ها؟ وقت طلوع الشمس، وقت الزوال، وقت الغروب. وأما الوقتان المتسعان لأداء ذوات السبب فبعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين. والطواف معلوم أنه بعد العصر ومعلوم أن له ركعتين. كذلك سنة الوضوء كما جاء في الصحيحين من حديث عثمان من صلى نحو من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك حديث أيضا أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين. كل هذه الصلوات ذوات السبب إنما تفعل في هذا الوقت. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الصبح ثم أبصر الرجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. هذا بعد الصبح وهذه نافلة بعد الصبح، فدل هذا على أن ذوات السبب إنما تصلى في هذه الأوقات. أما ذوات السبب لا تصلى وقت الطلوع، وقت الزوال، وقت الغروب، لأن الوقت قليل ويمكن الانتظار. طيب يقول ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، يعني إذا طلع الفجر الصادق فلا تصلي إلا ركعتي الصبح فقط، ركعتي السنة يعني، فلا تتنفل بأكثر من ركعتين، لأنه لم يثبت عن النبي إلا هذا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. ولا قبل المغرب لأن هذا وقت نهي، ولا قبل صلاة العيد لأن هذه مصلى مصلى ولم يثبت عن النبي صلى قبل العيد ولا صلى بعدها. والمصلى لا ليس في تحية المسجد، إنما تأتي أنت المصلى وتجلس، إلا إذا صلى الواحد العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس. ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، لأنه لا تتنفل بعد خروج الإمام، إنما خروج الإمام يمنع التنفل، يمنع التنفل، تتنفل من الساعة الأولى إلى خروج الإمام، يعني عندك طوال اليوم إلى خروج الإمام من بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس قدر قيد رمح إلى أن يخرج الإمام، فإنك تصلي تتنفل. ولهذا تختص الجمعة بهذا، بأنه ليس هناك وقت زوال تمنع من الصلاة فيها، يوم الجمعة يستثنى، فأنت تصلي وقت الزوال يوم الجمعة تتنفل إلى أن يصعد الإمام كما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. والراجح أن الساعة الأولى إنما تبدأ بعد طلوع بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، فتقسم هذا الوقت يعني بعد طلوع الشمس ربع ساعة إلى أذان الجمعة، تقسم هذا الوقت على خمسة أوقات، فيكون كل وقت من هذه الأوقات هو ساعة، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، لأن الساعة بالمعنى العرفي الآن 60 دقيقة لم تكن هي الساعة على عهد النبوة، لكن هو الوقت، الوقت هذا كم؟ الوقت هذا كم من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أذان الفجر، تقسم هذا الوقت على خمسة على الصحيح طبعا. ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة ومزدلفة، ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة، هذا عند الأحناف. والصواب أنه يجمع بين صلاتين في مطلق السفر، فإن النبي قد جمع يوم تبوك صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون الجمع لمن هو على ظهر السير، إذا كان يسير يسير وهو مسافر ينتقل من مكان إلى مكان على راحلته فالأفضل أن يصلي جمعا، وأما إذا نزل مكانا سيبقى فيه يوما أو يومين فالأفضل أن يصلي الصلاة إيه في وقتها مع الناس ولا يجمع. وكل هذا فعله النبي، فطارة جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وطارة صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في وقتها. كل هذا محمول على ماذا يا إخواني؟ كل هذا محمول على الصفة. أولا لو جمع في كل سفر أيا كان نوعه هذا جائز، ولو صلى في الوقت هذا جائز، لكن الأفضل أن يجمع إذا كان على ظهر سير، وأن يصلي الصلاة في وقتها إذا نزل إيه؟ إذا نزل مكانا يبقى فيه أياما. باب الأذان وصفته. نعم. لا، إذا قصد قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب وبعد الأذان فلا، هذا يمنع، فثبت السنة كما عند البخاري. لكن لو قصد قبل المغرب يعني قبل المغرب قبل وقت المغرب فنعم هذا وقت نهي، لكن لو قصد قبل المغرب يعني الصلاة فنعم هذا ممنوع، هذا جائز مستحب وهو سنة غير مؤكدة، ولقد كان الصحابة يبتدرون السواري بهذه الصلاة. نعم. الايه؟ ليس هناك صلاة خاصة بالعيد، لا قبل ولا بعد، حتى بعد العودة إلى المنزل. نعم. لا شك ان التوقيت هذا صح، لازم يختلف بين المدن. التزم بالتوقيت. لا شك ان تفاوت التوقيت معروف. نحن واسوان نختلف، في ناس تفطر وفي ناس تصوم، فاي بلد نحن كنا في الرياض نفطر واهل مكه ينتظرون المغرب لسه، فلا شك ان التوقيت هذا يتفاوت. لكن في شيء يسير مثلا يعني مثل دقيقة دقيقتين يعني مثل هذا يسامح فيه في كله، لأن هذه كلها مبنية على الظن، والأخذ باحتياط أولى. نعم. باب الأذان وصفته معروفة ولا ترجيع فيه. صفته معروفة والمشهور في الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو المشهور في الأذان، وهذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي أذن بها بلال بين يديه، والتي رأى عبد الله بن زيد في نومه. قال ولا ترجيع فيه، هذا عند الأحناف، عند الأحناف أنه لا ترجيع فيه. ترجيع وهو ما جاء في حديث أبي محظورة، هو أن يقول الشهادتين في سره، وهذه سنة لو فعل الإنسان أحيانا، يفعلها الإنسان أحيانا سنة، هو أذان أبي محظورة وقد ورد به السنة. قال ولا ترجيع فيه. والإقامة مثله، والإقامة مثله، والصواب أن الإقامة تفرد إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر مرتين، هذا أصح الصيغ، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، هذا في الإقامة يعني، وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة، يعني الأذان والإقامة سنتان للصلوات الخمس والجمعة، ليس في سائر الصلوات، لا في الكسوف ولا في الخسوف ولا في الجنازة ولا كذا. والصواب أن هذا الأذان إنما هو فرض كفائي، فرض كفائي، يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويرتل الأذان ويحضر الإقامة، الصلاة خير من النوم وهو يسمى بالتثويب، ويرتل الأذان، وأنت تكرر الأذان وتردده، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فإنك تقول أيضا الصلاة خير من النوم، لعموم إذا أذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم جاء في الحديث إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يرد استثناء إلا في الحيعلتين فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ولو كنت في المسجد. ويحضر الإقامة يعني يسرع فيها، يرتل الأذان ويحضر الإقامة، لكن لا تتباطأ في الأذان تباطؤا عظيما، ولا أيضا تسرع في الإقامة إسراعا مخلا، وإنما ترتل الأذان بالأمر المعتاد، والإقامة أيضا يكون الحذر فيها بالقياس بنسبة الأذان، ويستقبل بهما القبلة، هذه السنة الأفضل، ويجعل إصبعيه في أذنيه، ولهذا لو يؤذن على الباب بخارج الباب ويجعل فاه إلى القبلة، ولو أذن على منارة يجعل أيضا فاه إلى القبلة. ويستحب العلماء عموما في الطاعات أن يكون الإنسان إلى القبلة، إذا قرأ قرآن يكون إلى القبلة، وإذا أذن يكون إلى القبلة، وإذا درس يكون كرسيه إلى القبلة، بعض العلماء يستحب هذا، لكن وليس يعني في دليل خاص الحقيقة، لكن هذا الأفضل. ويجعل إصبعيه في أذنيه ويحول وجهه يمينا وشمالا، والحديث طبعا ضعيف، مسألة لا صححه هنا المحشي اللي هو يقول وثبت، المحشي يقول وثبت وضع الإصبعين في الأذنين في الأذنين عن الأذان من فعل بلال رضي الله عنه، أخرجه الترمذي في السنن برقم كذا وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وترجم له البخاري في صحيح من كتاب الأذان باب، ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، لكن الالتفات هذا ثبت في عند البخاري. ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، لا بدنه، يحول إليه الوجه هكذا بالصدر، ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، لأن عندهم يبقى هذا يعني يرجح أن يكون هو النهي عندهم عن الصلاة قبل صلاة المغرب، والصواب أن الإمام أن المؤذن ينتظر قبل الإقامة ويتنفل ويجلس، لكن يسرع يكون إقامة المغرب أسرع من غيرها. ويكره التلحين في الأذان، هذا التلحين الذي يؤدي إلى تغيير حركة أو زيادة حركة أو تغيير حرف، أما الترتيل وتحسين الصوت بالأذان هذا لا بأس به، يعني لو أذنت مثلا الله أكبر الله أكبر لا بأس، ولو قلت الله أكبر الله أكبر لا بأس، كل ذلك واسع، إنما لا تجلس الرسول لغاية ما الناس تمل، هذه ما فيها واو أبدا أكثر من مد حركتين، يعني التزم بالأحكام، يبقى حي على الصلاة ممكن يعني ترتلها لكن بما لا يزيد عن ستة أحرف، فلو قلت مثلا حي على الصلاة طيب، أو مثلا حي على الصلاة، يعني على حسب ما يكون طريقتك، لكن المهم أنك لا تزيد على الستة حركة، على الستة حركات. قال وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، طبعا هذا لا نعلم له دليلا، يقول حتى في الشرح إجابة للدعاء، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر. طبعا أما مسألة القيام للإقامة فالصحيح أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام، يقوم إذا رأى الإمام، وإذا قال قد قامت الصلاة كبر، إلا إذا كان الإمام سينتظر أو يصلي السنة أو كذا فتنتظر حتى يقوم حتى يقيم المؤذن، أما إذا كان عادة الإمام إذا دخل يدخل على القبلة مباشرة فللناس أن يقوموا وقت رؤيته كما ثبت به السنة، لكن لو كان الإمام يصلي السنة القبلية في المسجد فانتظر حتى يصلي هو ثم يأذن بالإقامة فيقيم المؤذن. نعم نعم، وأردت أن تجلس فلا تجلس حتى تركع ركعتين. نعم نعم، نافلة، نافلة من ذوات السبب، لكن لا تتنفل مطلقا، نافلة اللي هي مطلقة تصلي تطوعا كده مطلق لا، لكن إذا كان من ذوات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة كل هذا تصليه. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، لأنه لا يفتأت بين يدي الإمام إلا إذا تأخر الإمام تأخرا فاحشا يضر بالناس، فإن المؤذن يقيم ويؤذن للفائتة ويقيم، إذا فاتت بعذر أذن لها وأقام. إذا كان هو إمام البلدة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم أن النبي نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فما أقامهم إلا حر الشمس، فأمر النبي بلالا فأذن وصلى السنة وأمر بالإقامة وصلى على الهيئة المعتاد. طيب، لكن لو أنت الآن أو بعض الأخوة مثلا نام وقام، هل يؤذن؟ لا، يقيم فقط، يقيم. ومثلا الإخوة إذا ناموا وهم مثلا 2 3 4 إذا قاموا أن يصلوا جماعة، ناموا عن الفجر حتى مثلا الساعة 9 إذا قاموا صلوا جماعة، لكن لا يؤذن. طلب أن نؤذن في البلد يؤذن، لكن إذا ما أذن في البلد فإنه يؤذن، يؤذن. لو المسجد بل في مسجد واحد والناس ناموا حتى الساعة 8 أو 9 يقوم يؤذن ويصلي السنة ويقيم على نفس ما يفعل في الصلاة الحاضرة، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها. صحيح، لأن الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة. طب هو ما دخل الوقت، ولا يتكلم في الأذان والإقامة. إن تكلم صح الأذان لكن يكره، يعني مثلا واحد يقول الله أكبر الله أكبر، يا إخوة اعملوا مش عارف إيه، سووا كذا، ده أنا رحت النهاردة كذا وفعلت كذا، وبعدين يرجع يقول الله أكبر الله أكبر وهكذا، لا هذا يكره. لا يجعل في الأذان ألفاظا زائدة عليه إلا إذا احتاج، الله أكبر الله أكبر والنور طفى، يعني يقول إيه شغل مطور، اطلع من برا شغل مطور، ويكمل ويكمل أذانه، ما في مشكلة. طب هو لو يؤذن وانقطع الكهرباء مثلا يكمل، يكمل ولا؟ طب إذا جاءت الكهرباء هل يعيد من الأول، أو كانت الكهرباء مقطوعة هل يعيد من الأول؟ لا يكمل. نعم، إيه انقطع صوته يكمل أحد، يكمل أحد كالإمامة، يكمل كالإمامة فإنه يكمل من آخر ما خرج إمامه. نعم، لا القراءة سنة، يركع على طول. مال يكمل، يكمل لو واحد ايه، لو واحد ايه صيد واحد بس يتكلم يعني قال اشهد ان سيدنا، تعمل ايه بقى لو واحد؟ طيب هو انت هتتمكن يعني تزيحه، يعني هتتمكن تزيحه يعني؟ نعم نعم تعيدها، او لا انت امره قل له اترك سيدنا اعد تاني، اعد، لان هذا خطأ يصححه، تقول له اعد. طب قال لن اعيد، فاذن انت اشهد ان محمدا رسول الله. نعم، ولا يتكلم في الاذان والاقامة، ويؤذن ويقيم على طهارة، هذا المستحب لكن ليس شرطا، ليس من شرط الأذان أن تكون على طهارة، ولا من شرط الإقامة أن تكون على طهارة، لكن من شرط الصلاة أن تكون على طهارة، لكن هذا الأكمل والأفضل. قال باب ما يفعل قبل الصلاة، وهي 6 فرائض: طهارة البدن من النجاستين يعني البول والغائط، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. لابد من الطهارة، الطهارة لابد، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلابد من الطهارة في الخارج من البدن إذا كان نجسا كالبول والغائط، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. ولهذا خلع النبي عليه، مما يدل على أن الإنسان لابد أن يكون مصليا على طهارة في الثوب والمكان والبدن. وستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبتين، لكن يزيد أيضا الصلاة أن يغطي كتفيه أو أحدهما. فإذا صلى عاري الكتفين متعمدا وهو عالم بطلت صلاته على الصحيح, بطلت صلاته على الصحيح, تبطل الصلاة على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم أو لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وليس على عتقيه شيء. وأما المرأة فكلها عورة إلا الوجه في الصلاة, حتى ولو كانت تصلي وحدها فإنها لا تظهر شيئا, فلو ظهر شيء من ساقها أو من ذراعيها أو من شعرها أو من رقبتها بطلت الصلاة. تستر جميع البدن إلا الوجه, فإن كانت تصلي بحضرة الرجال غطت الوجه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. نعم إليه. أما القدمان فتغطي ظهور القدمين, لكن لو ظهر الباطن لا إشكال, لكن الستر أفضل. نعم أيضا تجعل الكفين تحت الخمار, ولو ظهر الكفان فقط أيضا تصح الصلاة. نعم نعم. واستقبال القبلة فولي وجهك شطر المسجد الحرام, فلو صلى إلى غير القبلة عمدا فإن صلاته باطلة في الفريضة, وأما في النافلة فكذلك تبطل إلا إذا كان في سفر, فيجوز التنفل في السفر إلى غير القبلة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنية وهي أيضا شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية لابد فيها من تعيين الفرض, والنية محلها القلب, تعين الفرض بقلبك الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا. نعم السفر أم إيه كيف؟ لا لا, نزاع بين أهل العلم لو كان على راحلة في الحضر هل تصح ولا تصح, نزاع بين أهل العلم. من أهل العلم قال النافلة حتى إذا كان إنسان راكبا راحلته حتى لو في الحضر تصح, لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة إلى غير القبلة في السفر, لأن ذلك تشجيع على الطاعة, لأن السفر طويل أيام, فإذا منعت أنا من التنفل إلا إلى القبلة فإن التنفل يقل جدا بخلاف الحضر, فإن الحضر وقته إيه قصير. نعم. وعورة الرجل ما تحت صورته إلى تحت ركبته, وكذلك الأمة وبطنها وظهرها عورة, وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. وفي القدم روايتان, ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد, يعني لو افترضنا أنه لا يوجد إلا ثوب نجس, لو كنت تنتظر ثوبا طاهرا في الوقت فإنه لا يجوز لك أن تصلي بثوب نجس, لكن إذا كنت لا تجد إلا ثوبا نجسا والوقت سيخرج فإنك تصلي على حالك, فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا في باب المحظورات فإنها تسقط عند عدم الوجود, أما باب المأمورات فإنه لا يسقط. نعم. قال ومن لم يجد ما يزول به النجاسة صلى معها ولم يعد, يعني حتى لو النجاسة البول أو الغائط على البدن أو على الثوب أو في البقعة ولا تجد إلى هذا المكان ولا تجد إلى هذا الثياب فإنك تصلي ولا شيء عليك. ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا موميا. من لم يجد ثوبا, طب هذا لم يجد ثوبا لا نجسا ولا طاهرا, فإنه يصلي عريانا قاعدا موميا, والصواب أنه يصلي على حسب حاله ولا شيء عليه إن شاء الله. طيب إذا وجد ثوبا نجسا هل يصلي بالثوب النجس ولا يصلي عريانا؟ يصلي بالثوب النجس. قال وهو أفضل من القيام، يعني القاعدة المومية وهو أفضل من الإيه؟ من القيام. ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائيا عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر. إذا كنت في الكعبة فإنك تصلي إلى عين الكعبة، صلي إلى عين الكعبة ولا تتحول. ولهذا الناس في الحرم يصلي بعضهم مواجهة، هذا يصلي تجاه هذا وهذا يصلي تجاه هذا، فتكون القبلة دائرة، كل يصلي إلى الكعبة. ولو كنت تصلي في الكعبة فإنك تصلي إلى جدارها، ما في إشكال. لهذا الصلاة على الكعبة لا تجوز، على الكعبة، لأنه إلى أي قبلة تتجه. لكن إن صليت في الكعبة أو حولها فإنك تتجه إلى عين الكعبة. أما إذا كنت نائيا عنها، نحن الآن نصلي إلى عين الكعبة اللي هي 10 متر، ولا إلى جهة الكعبة؟ نحن نصلي الآن إلى جهة الكعبة، نحن نصلي الآن إلى جهة الكعبة، نعم. فمن كان نائيا عنها صلى إلى جهتها، ومن كان داخل المسجد فإنه يصلي إلى عين الكعبة. ومن التيسير على الناس في الحرم قد جعلوا البلاط الذي كسوا به الأرض تجاه القبلة، حتى لو أنت خارج الكعبة، خارج المسجد الحرام من خارج الساحات، فإنه أين تعلم أنك إلى جهة الكعبة؟ على حسب الإيه؟ على حسب البلاط الموجود، فقد جعلوه إلى جهة القبلة، إلى جهة الكعبة. وإن اشتبهت عليه، طبعا إن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر، إن كان خائفا صلى إلى أي جهة. وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد. اشتبهت عليه القبلة، أما في السفر فباتفاق، اشتبهت عليه القبلة في السفر اجتهد وصلى إلى أي جهة. ولهذا قد يوجد الرجلان، هذا يصلي إلى جهة وهذا يصلي إلى جهة في السفر، وكلتا الصلاتين صحيح، لأن هذا اجتهد وهذا اجتهد، وليس أحدهما بأولى بالاجتهاد من غيره. أما في الحضر فإن اجتهد فبانت الصلاة إلى غير القبلة، فهل يعيد أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يعيد لأنه يستطيع أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين وبسؤال الناس، فهذا مفرط. ومنهم من قال لا يعيد إذا اجتهد وبذل وسعه في ذلك، وهذا الأقرب. يعني مثلا أنا الآن أنام مثلا عند أخي مثلا، وليلا أريد الصلاة وما أدري، لأن اللي أنزل لأنه يعني الشقة ما أدري يعني لا تتحرك فيها بحريتك، وما أستطيع أن أسأله الآن ماذا أصنع؟ أنا أجتهد وأصلي إلى أي جهة إيه أداني اجتهادي إليها، فلو بانت على خلاف هذا فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وإن أخطأ فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى، وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد. انتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. أنا اجتهدت في القبلة وصليت، فجاء واحد وأنا في الصلاة قال لي يا أخي الصلاة إلى هذه الجهة الأخرى، فماذا أصنع؟ نعم، أستدير وأنا على هيئتي كما جاء في الصحيحين في تحويل القبلة، لما حولت القبلة إلى قبل البيت، وجاء رجل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء على أهل مسجد وهم يصلون قبل بيت المقدس على القبلة الأولى، فقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فاستداروا وهم كذلك وبنوا على الصلاة الماضية، ما استأنفوها وبدأوا من أولها. طيب، قال وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد، لأنه مقصر، لكن لابد من التحري، وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة بالتحريمة، يعني تكبيرة الإحرام. ونقول لا بأس أن تتقدم النية، أن يتقدم التكبير لا بأس، وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي، ولا معتبر باللسان، لابد أن ينوي بقلبه. واللسان لم يثبت أن النبي كان يجهر بالنية في شيء من العبادات أصلا، وما يقال بأن النبي إنما جهر بالنية في الحج وعند الذبح فإن هذا ليس بصحيح، إنما هذا ذكر عند النية في الحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حج، إن هذا جهر بذكر، أما النية أن يقول نويت الحج نويت العمرة، فهل النبي ثبت أنه قال نويت الحج أو العمرة؟ لم يثبت هذا، لم يثبت هذا، إنما قال النبي لبيك اللهم لبيك أو بسم الله في الذبح، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، هذا ليس نية، هذا ذكر يشرع عند هذه العبادة، لكن ليس نية. النية أن تقول نويت كذا وكذا. نعم، فليس هناك دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جار بنية في شيء من العبادات أصل، لا يوجد، لأن النية محلها القلب، وإن كان مأموما ينوي فرض الوقت والمتابعة. نعم. طيب، نعم، الصحيح أن السرة ليست تدخل العورة، وأن الركبتين لا تدخلان في العورة أيضا. طيب، نقف عند باب الأفعال أو نأخذها، خلونا نأخذها كمان. قال باب الأفعال في الصلاة، وينبغي المصلي أن يخشع في صلاته. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وأجرك في صلاتك على قدر خشوعك كما قال صلى الله عليه وسلم، ويكون نظره إلى موضع سجوده، هذا الأفضل، ولو نظر أمام لا بأس، ويدل على النظر في الأمام أن النبي أبصر وهو يصلي نخامة في القبلة، وكذلك ما جاء في الصحيحين كنا نعرف قراءة النبي باضطراب لحيته، باضطراب اللحية، وهذا ما يكون إلا إذا كنت تنظر أمامك، لكن الأفضل أن ينظر محل سجوده، أن ينظر محل سجوده حتى يكون هذا أجمع. والممنوع أن ينظر إلى أعلى، الممنوع أن ينظر إلى أعلى، فإن النبي نهى عن رفع البصر إلى السماء، نهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. ومن أراد الدخول في الصلاة كبر، وهذه التكبيرة ركن، وهي تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الصلاة قال الله أكبر، ولا يجزئ غير التكبير، فلو قال الله أعظم الله أجل لم تنعقد صلاته، لابد من التكبير. ويرفع يديه ليحاذي إبهام شحمتي أذنيه، وهذا سنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، هذا عند الأحناف. والصحيح أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام إلى الركعة الثالثة، ثم يعتمد بيمينه. لكن دائما يا أخواني نقول بأن الفقيه لم يقول هذا، لم يبلغه النص، لم يبلغه النص، فلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يبلغه النص، ولو بلغه النص لقال به، فكلهم يقدمون النص. ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، كما قلنا الصواب أنه يرفع ذلك في التكبير من القيام عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، لكن في السجود لا يفعل ذلك. ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته، والصحيح أن يكون ذلك على صدره، ويقول سبحانك اللهم إلى آخره، هذا دعاء الاستفتاح، وقد واردت له صيغ عديدة، وبأي صيغة استفتح أجزاءه. ويتعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل القراءة، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل هذا يكون عند القراءة الأولى في الركعة الأولى، أو الاستعادة تكون عند كل ركعة، عند القراءة في كل ركعة؟ قولان لأهل العلم، من رأى أن القراءة شيء واحد قال يكفي الاستعادة في أول ركعة، ومن قال بأن كل ركعة لها قراءة مستقلة قال يستعيد في كل ركعة، وهذا الصحيح من القولين إن شاء الله، أنه يستعيد عند القراءة في كل ركعة، لأنه حصل فصل بعد القراءة. نعم، لا لا، لكن إن كان يقرأ من أول الصورة يبسمل، ومن أسمائها إن شاء بسمل وإن شاء ترك. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها. نعم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وهي من فاتحة على الصحيح، ويخفيها أي يقرأها سرا ولو جهر بها أحيانا لا بأس. ثم إن كان إماما جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة والعيدين، بل نقول في كل صلاة يشرع لها الاجتماع مثل الكسوف، وحتى لو كان يصليها نهارا فإنه يجهر في ذلك، والعيدين والاستسقاء، وإن كان منفردا إن شاء جهر وإن شاء خافت، وإن كان مأموما لا يقرأ. يعني لو صلى هذه الصلوات وهو منفرد، الفجر المغرب العشاء، إن شاء جهر وإن شاء أخفى، إن شاء جهر وإن شاء أخفى. والصحيح أنه يسمع نفسه، وإن كان مأموما لا يقرأ، لا يقرأ. والصحيح أنه إن كان مأموما قرأ، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، في أصح أقوال أهل العلم. فمنهم من قال لا يقرأ، ومنهم من قال يقرأ، ومنهم من قال يفرق بين السرية والجهرية فيقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. والصحيح من هذا أنه يقرأ في السرية والجهرية بفاتحة الكتاب، أما سوى فاتحة الكتاب فإنه لا يقرأ في شيء، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن ورد الفاتحة إلا بفاتحة الكتاب فتعين المصير إليها. وهذا ما استظهره البخاري رحمه الله تعالى لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، طبعا يقول ويقولها المأموم ويخفيها. والصحيح أن الإمام والمأموم كل منهما يقول إيه، كل منهما يقول آمين بصوت مرتفع، كما ثبت أن المسجد كان يرتج بذلك فيقول آمين الإمام والمأموم. وقال النبي وإذا أمن فأمنوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. نعم 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 في صلاة الجنازة تكبيرات الجنازة المستحب رفع الأيدي في الأربع تكبيرات، أما ما يدرك من التكبير فما يدرك من التكبير هو أول صلاة. يعني لو أنت أدركت الإمام في الثالثة هو يدعو للميت في الثالثة، أنت تقرأ الفاتحة، فإذا كبر بعد ذلك وسلم تصلي أنت على النبي. طيب هو سلم صلاة على النبي، تأتي بالتكبيرتين، تأتي بالتكبيرتين الثالثة والرابعة. إن كانت الجنازة موضوعة دعوت الدعاء الوارد في الثالثة، يعني كالصلاة العادية. طيب إذا رفعت الجنازة أتيت بأصل الذكر وتابعت بين التكبيرات، تقول الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، ثم تسلم. نعم. قال فإذا أراد الركوع كبر وركع ووضع يديه على ركبتيه، طبعا هما ما عندهم رفع يدين في هذا الموضع، وكما قلنا السنة أن ترفع اليدين، ووضع يديه على ركبتيه، وهذا الصحيح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وضع اليد بين الفخذين عند الركوع فقد كان أولا ثم نسخ، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره، يعني وهو يلقم ركبتيه يديه يفرج هكذا، ويبسط ظهره يجعله مستويا لا يرفع رأسه قليلا أو لا يخفض رأسه قليلا ولكن يجعله مستويا، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده، وهو حال الرفع يا أخوان، حال الرفع يقول سمع الله لمن حمده ولا ينتظر حتى يقف. المأموم يرفع فيقول ربنا ولك الحمد إذا استتم قائما. والصحيح أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الإمام يقول ربنا ولك الحمد، المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، لكن يشتركان في ربنا ولك الحمد، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول مؤتم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يكبر ويسجد على أنفه وجبهته، لابد أن يمكن، ويضع ركبتيه قبل يديه ويضع يديه حذاء أذنيه. قال ويسجد على أنفه وجبهته كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر الإيه؟ الجبهة ومعها الأنف، فالأنف مع الجبهة هذا موضع، والكفين يدين هذه ثلاثة، ركبتين خمسة، صدور القدمين سبعة، ويضع ركبتيه قبل يديه. لحديث وائل بن حجر يقدم ركبتين، وبعض العلم يرى أنه يقدم اليدين لحديث أبو هريرة رضي الله عنه، والمسألة معروفة، ونقول كما يقول النووي ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر، فمن قدم اليدين فلا بأس، ومن قدم الكفين فلا بأس. ويضع يديه حذاء أذنيه، يعني هو في السجود يجعل كفين حذاء الإيه؟ الأذنين، كما يجعلهما إذا كان قائما. نعم. ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه، يرفع هكذا، يرفع ذراعين ولا يجعل المرفق على الأرض كانبساط الكلب، وإنما يرفع، فالكفان فقط هما اللذان على الأرض، ويرفع ويجافي بين البطن والإيه والفخذ، يعني ما يضم نفسه ضما شديدا حتى يصل البطن إلى الفخذين، ولا يمد أيضا ظهره حتى يأخذ صفين، لا، إنما الاعتدال. ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فسبحان ربي الأعلى هذا بالسجود، وأقرب ما يكون عبد ربي وساجد، وهذا من أدلة علو الله، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. نعم، لأن الفاصل هنا من الإنسان، والحائل الذي يكون حال السجود على أقسام، حائل من الخارج زي السجادة فهذه لا تكره ولا بأس، فقد صلى النبي على مثل هذا الخمرة وكذا. طيب، حائل من ثيابك أنت عمامة كذا، هذا جائز عند الحاجة، فإن لم يكن حاجة فيكره، لما جاء في صحيح من حديث أنس في شدة الحر، فكان أحدنا يتقي بثوبه وجهه، يتقي وجهه بثوبه، يعني يضع الثياب ويجلس ويسجد عليه، هذا الحائل إيه؟ منك، يعني من ثيابك. الثالث أن يكون الحائل عضوا كيد، تضع اليد وتسجد عليه، وهذا لا يجوز ولا يصح، وتبطل صلاتك. إذن الحائل على ثلاثة أقسام، ها؟ ما هم؟ إذا كان عضوا منك. شيء من ثيابك فهذا عند الحاجة. تمام. قال ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، أي بين السجدتين، فإذا جلس كبر وسجد، يقول طبعا اللهم اغفر لي، ثم يكبر وينهض، يعني ما قال هنا الذكر، وقد ثبت الذكر اللهم اغفر لي، ثم يكبر وينهض قائما. والسنة أيضا أن يجلس جلسة الاستراحة عند القيام من الأولى والثالثة، لما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث أنه صلى بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك إذا قام من الركعة الأولى جلس جلسة ومن الثالثة، ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم، إيه؟ إذا قام من جلسة الاستراحة، إذا قام عند النهوض. لا، إذا نهض. قال ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ، إلا الاستفتاح صحيح، لا يكرر الاستفتاح في كل ركعة، أما التعوذ فكما قلنا أن الراجح أنه يتعوذ في كل ركعة، لأن كل ركعة لها قراءة. فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد. والصواب أنه في هذا المجلس يطبق بين السبابة والإبهام ويشير بالإيه، يطبق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. والتشهد هو التحيات لله، هو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى. والصحيح أنه يزيد على ذلك في أصح قولي أهل العلم، لما ثبت عند مسلم من حديث عائشة أنه جلس في الثامنة ودعا، ثم جلس في التاسعة فتشهد ودعا، نفس الصفة، ثم ينهض مكبرا ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب، أي في الثالثة والرابعة، ويجلس في آخر الصلاة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، يعني ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إلى آخره. ثم يسلم، طبعا هو لو دعا بغير ما يشبه ذلك جائز، هذا جائز، لكن هم يقولون ليه كده حتى لا يشبه الكلام الأجنبي، يعني يريدون أن تدعو في هذا الموضع بدعاء يشبه أدعية القرآن والسنة. ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. سبق أن بحثنا بحث وبركاته، وقلنا بأن هذه الزيادة هل تصح أم لا؟ ها؟ فاكرين ومش فاكرين؟ إيه؟ أيوة. صحيحة ولا غير صحيحة؟ أنها تفعل أحيانا، أنه يفعل أحيانا. نعم. فعل ماذا؟ الإشارة إيه؟ اللي هي زيادة إيه؟ لا لا، هذا بحث طويل فيها. نعم. نعم. ولو، فهذا اقتداء، فهذا اقتداء بداية القرآن، ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، لهذا شرع، لكن في مفردي ما أخطأت فيه ونسيت، في مفرد ما أخطأت فيه ونسيت فأنا أدعو الإيه؟ ولو، لكن هذا ذكر، هذا دعاء، هذا دعاء، ربنا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا ذكر، يعني مثل ايه؟ مثل من دعا لهم النبي بالمغفرة وما زالوا يدعون، مثل من بشرهم النبي بالجنة وما زالوا يعملون. هنقول هل العبادة هنا لا معنى لها؟ وهذا ايضا ذكر، ذكر مسبب، واخد بالك، اذا وقع الانسان فيما يخطئ فيه او كذا يدعو الله ان يغفر له، يعني يقول هذا، فهذا ذكر، حتى ولو أنه قال الله عز وجل قد فعلت قد فعلت قد فعلت. نعم.